الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المقصد. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. اعتقلت القوات البريطانية والدنماركية المدعومة بالدبابات 5 أشخاص يشتبهوا في ضلوعهم في هجمات على قوات التحالف في العراق في إطار أكبر عملية عسكرية من نوعها منذ عام 2003. المتحدث باسم الجيش البريطاني الميجر تشارلي بيربريدج قال إن نحو 1000 جندي شنوا غارات قبل فجر اليوم على 5 منازل شمال مدينة البصرة، مشيرا إلى أن قوة معظمها من قوات الدنمارك شنت هجوما من الشمال، بينما تحركت قوة برمائية وعبرت ممر شط العرب وجاء طابور من الدبابات من الجنوب. بيربريدج وصف المستهدفين الخمسة بأنهم عناصر في ميليشيا مارقة، مشيرا إلى أن أحدهم شخصية مهمة والباقين من الدرجة الثانية الذين يشاركون في التخطيط وتوجيه الأنشطة الإجرامية في عمليات خطف وقتل وتنفيذ هجمات على قوات التحالف، مؤكدا أن تفتيش المنازل الخمسة تمخض عن ضبط أسلحة آلية ثقيلة وذخيرة مدفعية حولت لتستخدم كقنابل تنفجر على جانب الطريق خلال الساعات 48 المقبلة. قال الجيش الأمريكي إن 20 شخصا يشتبهوا بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة قتلوا في غارة نفذتها القوات الأمريكية في منطقة الثرثار بمحافظة صلاح الدين. بيان للجيش الأمريكي أوضح أن قوات برية وجوية نفذت غارة في قرية الجلامدة القريبة من الإسحاقي بناء على معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن بين القتلى امرأتين، وأن القوات عثرت على أسلحة تضم قذائف صاروخية وألغاما مضادة للأفراد ومتفجرات وسترات انتحارية. وأضاف البيان أن القوات البرية كانت تفتش المباني في المنطقة المستهدفة عندما تعرضت لإطلاق نيران أسلحة آلية ثقيلة من أحد المباني، ما استدعى تلك القوات إلى طلب دعم جوي. ومن جانب آخر قالت الشرطة ومسؤولون محليون عراقيون أن 6 أطفال و8 نساء كانوا بين 32 شخصا قتلوا في الهجوم الجوي. رئيس بلدية الإسحاقي أفاد بأن الطائرات الأمريكية قصفت منزلين في نحو الساعة 1 صباحا، مشيرا إلى انتشال 25 جثة من تحت الأنقاض. انتقد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بشدة تقرير مجموعة دراسة العراق، واصفا التوصيات التي وردت فيه بأنها غير واقعية وغير مناسبة. بارزاني قال في بيان أن الأكراد ليسوا ملزمين في جميع الأحوال بما جاء في التقرير الذي اقترح تأجيل تطبيق المادة الدستورية رقم 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والتي تنص على إجراء استفتاء لتقرير مصير المدينة. وانتقد بارزاني تركيز التقرير على وجوب دعم الحكومة المركزية وإضعاف المناطق، مشيرا إلى أن الالتزام بالفدرالية الواردة ضمن الدستور هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق. كما رفض بارزاني أيضا دعوة التقرير إلى أن يتقاسم إقليم كردستان عوائد النفط المكتشف في الإقليم مع الحكومة المركزية، وانتقد كذلك منح دور أكبر لدول الجوار في شؤون العراق. أثنى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى على تقرير مجموعة دراسة العراق التي دعت إلى إعطاء دفع دبلوماسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، معتبرا أن الوقت مناسب لتحرك دولي منسق. موسى الذي كان يتحدث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن اعتبر أن تقرير المجموعة مثير للاهتمام للغاية ومليء بتوصيات منطقية جدا، مشيرا إلى أن انطباعا تولد لديه بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في أن الإدارة الأمريكية ستولي اهتماما جديا بتقرير مجموعة بيكر هاملتون فيما يتعلق بالعراق. موسى اعتبر أن أعمال العنف المتزايدة في العراق لا تمثل مأزقا لواشنطن فحسب بل للعالم العالم العربي أيضا، مبديا عزمه على أن تنظم جامعة الدول العربية مؤتمر مصالحة وطنية في بغداد للتصدي لأعمال العنف الطائفية. أمين عام جامعة الدول العربية أكد أن الدبلوماسية الدولية يمكن أن تحقق نجاحا في العراق، مشددا على ضرورة أن يكون العراق بلدا لكل مواطنيه، ومؤكدا التمسك بوحدة العراق وسلامة أراضيه. وافقت اليابان على أن يواصل سلاح جوي عملية نقل الإمدادات إلى القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة حتى تموز المقبل. كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ياسوهيسا شيوزاكي قال في مؤتمر صحفي إن المجلس وافق على خطة لأن يواصل سلاح الجو هذه الأنشطة حتى موعد انتهاء القانون الذي أجاز مهمته والذي صدر في عام 2003. وذكرت وسائل أعلام يابانية إن الحكومة تدرس أيضا تقديم مشروع قانون في دورة البرلمان التي تبدأ في كانون الثاني لتعديل القانون لتمديد مهمة سلاح الجو إلى ما بعد تموز المقبل. يشار إلى أن جميع الجنود اليابانيين عادوا إلى بلدهم في أواخر تموز الماضي، لكن حوالي 200 من أفراد سلاح الجو الياباني يتمركزون في الكويت ما زالوا ينقلون إمدادات إلى الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن الحرب في العراق تقدم درسا مفاده إن الدول يجب أن لا تلجأ إلى استخدام القوة قبل استنفاذ الجهود الدبلوماسية. البرادعي أعرب بعد محاضرة في وزارة البحوث والتكنولوجيا الأندونيسية في جاكرتا عن أمله في أن يتعلم الجميع من موقف العراق وأن لا يسبق الناس الأحداث في المستقبل ويلجأوا إلى استخدام السلاح ما لم يصبحوا متأكدين تماما من أن هناك خطرا واضحا وقائما. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نشرة الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: بوش يتعهد باعتماد استراتيجية جديدة في العراق، ومجموعة دراسة العراق تدعو إلى معالجة شاملة. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش باعتماد استراتيجية جديدة في العراق وإعلان خطوطها العامة في خطاب سيلقيه في وقت قريب. وكان بوش أجرى محادثات في البيت الأبيض يوم الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تركزت على تقرير مجموعة دراسة العراق المعروفة أيضا باسم لجنة بيكر هاملتون، التي طرحت 79 توصية لمعالجة الوضع في العراق. وفي الوقت الذي أكد بوش أن توصيات المجموعة تستحق دراسة جدية، قال أنه سيدرس تقارير جهات أخرى أيضا قبل أن يتخذ قراره بشأن الاستراتيجية الجديدة. وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع بلير إلى أنه لن يأخذ بكل التوصيات التي قدمتها مجموعة دراسة العراق.
أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة، ولهذا السبب طلبت من وزارة الدفاع البنتاغون إجراء تحليل لطريق التقدم إلى الأمام من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في بناء عراق قادر على حكم نفسه والنهوض بنفسه والدفاع عن نفسه ويكون حليفا في الحرب على الإرهاب. إن الكونغرس لن يقبل كل توصية تضمنها التقرير، ولا الإدارة ستقبلها كلها، ولكن هناك الكثير من الأشياء الهامة التي يتعين أن ندرسها بجدية.
في غضون ذلك، شدد الرئيس المشارك لمجموعة دراسة العراق لي هاملتون على ضرورة اعتماد معالجة شاملة. وقال هاملتون أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إن الاقتصار على جانب واحد لن يكون مجدياً.
مما له أهمية بالغة أن نفهم أن مشكلة العراق لا يمكن أن تحل بالتجزئة، ويتعين مقاربتها مقاربة شاملة. وإذا كنتم تعتقدون أن بالإمكان حل مشكلة العراق بتعديل مستوى القوات، فأعتقد أنكم على خطأ تام.
وأعرب عضو الكونغرس السابق عن الاعتقاد بأن بذل مجهود مكثف خلال الأشهر 18 المقبلة يمكن أن يحدث تغييرا في الوضع من خلال تدريب القوات العراقية وتسليحها تسليحا حسنا، ودعا هاملتون إلى تسريع هذه العملية. وكان الرئيس المشارك للجنة بيكر هاملتون حذر في حديث مع شبكة NBC يوم الخميس من عواقب التلكؤ في معالجة الوضع في العراق.
The situation in Iraq today is dire.
إن الوضع في العراق سيء، والعواقب يمكن أن تكون وخيمة، بل حتى أسوأ مما يحدث اليوم. ومن مسؤوليات أصحاب الشأن العام أن يقولوا الحقيقة عن العراق، إذ ليس لدينا متسع من الوقت لتصحيح الوضع. ليس لدينا أشهر، ربما أسابيع، بل وحتى أيام. فعلينا أن نتحرك، وأن نتحرك بسرعة.
بوش أكد مجددا في مؤتمره الصحفي مع بلير دعم حكومة نوري المالكي في مواجهة الجماعات المسلحة.
سندعم الحكومة الديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو يتخذ قرارات صعبة ويتصدى لقوى الإرهاب والتطرف التي تعمل بقوة على تمزيق أوصال بلده.
من توصيات لجنة بيكر هاملتون مساعدة حكومة المالكي في جهودها لبسط سيادة الدولة والحيلولة دون انزلاق العراق إلى فوضى عامة بإطلاق مبادرة دبلوماسية تمد جسورا إلى سوريا وإيران. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مشاركة البلدين في مجموعة دولية لدعم العراق، ولكنه دعا إيران إلى وقف برنامجها النووي وسوريا إلى عدم السماح بتدفق المال والسلاح عبر الحدود مع العراق، من بين خطوات أخرى طالب بوش كل من دمشق وطهران باتخاذها. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير يوم الجمعة بأن مشروع قانون الهيدروكربونات الذي يجري تداوله حاليا من المتوقع أن يتراجع عن ملكية الدولة للثروات الاستراتيجية التي بلغت ذروتها بتأميم النفط في عام 1972. وأضاف التقرير أن القانون الجديد يجيز أشكالا مختلفة من الشراكة الأجنبية قد تشمل اتفاقيات مشاركة في الإنتاج، وأكد أن شركات النفط الأجنبية تفضل مثل هذه العقود التي تمنحها فرصا أكبر للربح في حال ارتفاع أسعار النفط. وفي حين أن إقرار قانون الهيدروكربونات سيوفر إطارا قانونيا من المتوقع أن يلقى ترحيب شركات النفط العالمية، فإن مسؤولين في الصناعة النفطية يعترفون بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع النفط العراقي ما زال هدفا بعيدا بحسب التقرير. ونقل الصحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول في شركة بريتش بتروليوم البريطانية أن صناعة النفط العراقية كلها موضع اهتمام بما في ذلك من شركتها العملاقة ذاتها، ولكنه أضاف مرددا مخاوف شركات نفطية أخرى سيتعين تحسين الوضع الأمني بصورة جذرية إذا أريد لشركات مثل شركتنا أن تلتزم بمشاريع تنقيب وإنتاج طويلة الأمد. وكان الخبير النفطي وليد خدوري أعلن في مؤتمر عقد مؤخرا في لندن أن مناقشة السياسة النفطية العراقية ليست ممكنة قبل معرفة ما سيحدث في جنوب العراق ولمن ستكون السيطرة على هذه المنطقة التي تتركز فيها الثروات النفطية. صحيفة فاينانشال تايمز أشارت في تقريرها إلى أن شركات النفط الغربية الكبرى تعمل على تهيئة نفسها لليوم الذي تستطيع فيه دخول العراق، ساعية إلى توثيق العلاقات مع المسؤولين العراقيين والحصول على معلومات عن حقول النفط بطرق لا تتطلب زيارة العراق. ولفت التقرير إلى أن شركات النفط الروسية والصينية والهندية قد تكون أول الرابحين من استثمار نفط العراق، لأن هذه الشركات تبدو أكثر استعدادا لمواجهة المخاطر الأمنية. ولكن محللين يحذرون من أن الخليط المتفجر للصراعات الطائفية والخلافات حول توزيع الثروة النفطية سيدفع حتى أكثر الشركات استعدادا للمغامرة إلى التريث قبل الإقدام على الاستثمار في صناعة النفط العراقية. في غضون ذلك تستمر معاناة العراقيين بسبب شحة المنتجات النفطية في وطنهم العائم على بحيرة من النفط تنتظر من يستثمرها في أجواء يسودها الأمن والاستقرار الضروريين لأي نشاط إنساني. تتجه أنظار العراقيين إلى منتخبهم الأولمبي الذي سيلتقي يوم غد السبت منتخب أوزبكستان في مباراة ربع النهائي ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الدوحة. ولاحظ معلقون تصميم لاعبي المنتخب العراقي على تقديم ما ينسي مواطنيهم هموم الوضع الأمني وتردي الخدمات ولو بضع ساعات، كما سيتيح اللقاء فرصة لأن يثبت اللاعبون العراقيون جدارتهم وربما حتى مكافأتهم بعقود مجزية مع أندية خارج الوطن. وفي هذا السياق قال وزير الرياضة جاسم محمد جعفر أن العراق حر الآن والمواطنين يغادرون ويعودون إليه بحرية، ولكن الوزير أعرب عن القلق من الآثار الناجمة عن هجرة اللاعبين العراقيين بأعداد كبيرة إلى أندية أجنبية. مدرب المنتخب العراقي يحيى منهل من جهته قال إن فوز لاعبيه سيدخل البهجة في نفوس العراقيين، ونقلت وكالة فرانس برس عن منهل قوله إن كرة القدم أكبر رياضة في العراق يحبها الرجال والنساء والأطفال، وأضاف أن هناك أشياء كثيرة يختلف عليها العراقيون ولكن الرياضة توحدهم جميعا بحسب مدرب المنتخب العراقي في آسياد الدوحة. في غضون ذلك يتمنى العراقيون رجالا ونساء وأطفالا من كل ألوان الطيف العراقي أن تتكلل مسيرة منتخبهم في آسياد الدوحة بالنصر المؤزر كي يعيشوا لحظات فرح باتت عملة نادرة في حياتهم. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام أترككم لدقائق مع المطرب الشاب رضا العبد الله.
الكل ترجع على راس، خليني بحضنك أطفى على راس، لمسة من إيدك الترجع على راس، خليني بحضنك أطفى على راس، بس ضمني حبيبي لصدرك خليني أشتم عطرك،
بس ضمني حبيبي لصدرك خليني أشتم عطرك،
شربني الحب من كاسك
على راس،
دفيني بجمر انفاسك
على راس،
شربني الحب من كاسك
على راس،
دفيني بجمر انفاسك
على راس،
بتقرب اكثر واكثر خلش دمسك وعنبر،
بتقرب اكثر واكثر خلش دمسك وعنبر،
وحدك تملك احساس وعلى راسي
على راسي لا خليني، طب عمري والله شريك على راسي لا خليني، طب عمري والله شريك،
اطلب حبيبي اتمنى وعلى راسي على راسي
على راسي لا خليني، طب عمري والله شريك على راسي لا خليني، طب عمري والله شريك على راسي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نتابع الآن عددا من التقارير من داخل العراق. سنستمع إلى تقرير يحاول أن يبين من المسؤول عن الوضع الأمني في العراق، وسنتابع افتتاح بيت للثقافة في كربلاء، كما سنزور مدرسة لليافعات في دهوك. ولكننا نبدأ أولا بتقرير من أربيل، حيث وصف رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وصف تقرير لجنة بيكر هاملتون عن العراق، وهو تقرير نشرته اللجنة يوم الأربعاء الماضي، وصفه بكونه يتناقض والدستور العراقي، وقال أن وحدة الأراضي العراقية رهن بالتزام مختلف الأطراف بهذا الدستور، حسب ما ورد في بيان صدر عن برزاني يعرض لتفاصيله شمال رمضان.
أعرب مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق عن عدم ارتياحه أزاء التوصيات التي قدمتها لجنة دراسة العراق، ودعا القوى السياسية العراقية وبالمقابل إلى الاتفاق على معالجات داخلية للوضع تقطع الطريق على المقترحات الإقليمية والدولية. وقال البرزاني في بيان حمل توقيعه، وهنا نقتبس: رغم تقديرنا العميق لجهود الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته في إطاحة نظام حكم صدام حسين، إلا أننا نرى أن لجنة دراسة العراق تقدمت بتوصيات غير واقعية تقول بأنها تؤدي لمساعدة أمريكا للخروج من أزمتها في العراق. إذا كانوا يسعون إلى فرض مثل تلك التوصيات غير المقبولة علينا، فإننا نعلن رفضنا كل ما يتعارض مع الدستور ومصالح العراق وكردستان. انتهى الاقتباس. البرزاني قال في فقرة أخرى من بيانه أن تقرير لجنة بيكر أخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار العراقي ومخاوفها، ويدعو إلى أدوار كبيرة لها في العراق، وهذا برأينا يأتي بالضد من مصالح شعب العراق وأرضه، ويعد تدخلا في شؤونه. ورفض المسؤول الكردي البارز دعوة التقرير إلى إجراء تعديلات في الدستور بإشراف الأمم المتحدة، وقال أن الدستور يحدد آلية لإجراء التعديلات فيه، وأي عمل خارج هذا الإطار نرفضه. وهنا نقتبس من البيان أيضا، وليعرف الجميع أن وحدة الأراضي العراقية رهن بالتزام مختلف الأطراف بهذا الدستور. انتهى الاقتباس. برزاني وأزاء توصية التقرير الخاصة بموضوع كركوك رفض تأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور التي ترسم آليات لتحديد مستقبل المدينة بحلول نهاية العام القادم 2007، وقال أن أي تأجيل لن يكون مقبولا لدى الأكراد وستكون له تبعات خطيرة جدا. وانتقد البرزاني دعوة التقرير إلى تقوية الحكومة المركزية العراقية على حساب سلطات الأقاليم، معتبرا ذلك مخالفا لمبادئ الدستور الفيدرالي. وهنا نقتبس أيضا من البيان: نجدد التأكيد على أن الفيدرالية السبيل الوحيد للمحافظة على وحدة العراق. انتهى الاقتباس. وفي مقابل تقرير لجنة دراسة العراق، دعا البرزاني القوى السياسية العراقية إلى القيام بخطوات لمعالجات جذرية للمشاكل التي يعاني منها العراق، بهدف قطع الطريق أمام المقترحات الإقليمية والدولية الخاطئة بحسب وصفه. وانتقد برزاني أيضا لجنة دراسة العراق لأنها لم تأخذ بالأفكار التي أرسلها هو عبر رسالة للجنة، وجوبهت التوصية التي تدعو إلى إعادة البعثيين ورموز فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين إلى الحياة السياسية وإشراك الذين قاموا بأعمال مسلحة خلال الفترة الماضية تعبيرا عن معارضتهم للعملية السياسية بمعارضة البرزاني. وقال أن مثل تلك الخطوات تعد مكافأة لهم، وهذا يتعارض مع مصالح العراقيين ومع العملية السياسية بالبلاد. انتهى بيان الرئيس إقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، من المسؤول عن الوضع الأمني في العراق؟ التقرير التالي يعرض لي عدد من الآراء.
في وقت تتصاعد فيه حدة العنف في بغداد، وفي وقت يتبادل السياسيون الاتهامات فيما بينهم حول مسؤولية تصاعد هذا العنف، يختلف المواطنون في تحديد الجهة التي يمكن أن تعالج الوضع المتوتر. فمواطنون يحملون الحكومة مسؤولية ما يجري، وهم يرفضون أي مبررات لها.
كلها من الشابشة، ما تعرفين وين يمن، ما نعرف يمن، يم الأمريكان، يم الحكومة، والله ما ندري. الحكومة سوي لنا حل عبيد من عندهم، وليش خلوهم إذا ما يقدرون؟
يم الحكومة كثر بالجيش بالشرطة، يعني القتل والذبح ويا الإرهابيين، وتكون عادلة وتحل الميليشيات.
ينبغي الحكومة اللي تحسب الموقف هسه، ليش مخلي الكومن دي يتصرفوا بكيف القتل دي يشوفهم لحد الآن من يتصرفون أي شيء؟ يعني الوضع هو منتهي هسه، يشوفين القتلة بكل مكان والطائفية وما يسوون لنا أي شيء، مسيطرين هم أكثر هسه، هم الإرهابيين مسيطرين أكثر من الدولة.
المواطن أبو حمزة يحمل بالإضافة إلى الحكومة السياسيين مسؤولية تفاقم الأمور في العراق.
يعني أولا الحكومة مسؤولة، السياسيين مسؤولين بالدرجة الأولى، والأمريكان أيضا مسؤولين، والمسؤولية الكبرى هي تقع على عاتق السياسيين. يعني هاي المحاصصة والطائفية هي أصلا ما تخدم المجتمع، ما تخدم كل أطراف، ما تخدمها، تصريحاتهم مثيرة غير متزنة.
ويبدو واضحا أن العراقيين يتابعون ما يجري حولهم باهتمام كبير، ولهم تحليلاتهم التي قد لا تختلف عن تحليلات كبار المحللين.
شغلة حكومة، المفروض حكومة تكون قوية، يعني تكون متعاونة، لسه تصير متطرفين. يعني مثلا حكومة تكون هاي الفئة وهاي الفئة، لازم تكون موحدة على مود تحط ايدي بايد ناس.
يعني تنتظرون الحل انتم من الحكومة؟
من الحكومة طبعا، هي لا، احنا ليش انتخبناهم غير كان امننا بيهم؟
وعلى المواطن ان يتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث في البلاد، على حد قول المواطن ابو دعاء.
وعي الشعب، لأن أكو بيت شعر يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب للقدر. مجتمعنا إذا وعي يصير عنده، يعرف أي شيء دي يسويه دي يضر البلد ما يسوي، يعني مثلا بكلمة يقدر يضر مستقبل العراق. احنا إذا تكاتفنا كمجتمع، لا الأمريكان ولا الحكومة المنتخبة ولا الدول الإقليمية تقدر تسوي شيء. فالمساجد، الجامعات، الكتب، الكتاب، الشعراء، الصحفيين، الإذاعيين، كل دول لهم دور توعية الشعب.
اختلاف تحليلات المواطنين في تحديد الجهة المقصرة أو التي بيديها الحلول، يراها الكاتب السياسي فليح والداي ظاهرة عند العراقيين في ظل الأحداث التي شهدوها وما زالوا يشهدونها. والداي يرى أنه مهما اختلفت آراء المواطنين فستنتهي إلى أن الحكومة هي المسؤولة مسؤولية كاملة إزاء ما يجري.
تلتبس على المواطنين الحلول بسبب ما أصبح عليه الوضع في العراق من غموض ومن أشياء لا تبدو واضحة للعيان بشكل كبير، غير أن الشعب بوصفه يعني محكوما، هو ينظر دائما إلى الحكومة. الحكومة هي الأب الذي يمتلك القانون كما يقال في الفقه السياسي. المواطنون هكذا ينظرون إلى الحكومة لإنقاذهم من أوضاع هم لا يستطيعون إنقاذها، لكنهم في مجالسهم الخاصة عندما يحللون الوضع يفلت من بعضهم أن يقول أن الأسباب تقع على هذا الطرف أو تقع على ذاك. الحقيقة التي يؤمن بها المواطنون أن الحكومة هي المسؤولة عن تحقيق الأمن لهم.
الحاجة أم خالد وكلت أمرها إلى الباري عز وجل الذي بيديه الحل النهائي للمشكلة العراقية على حد قولها.
ما حد يدري بس الله يدري، لا يم هذا ولو لا يم هذا، وما أدري منين جتنا هالفلك هذا، ننتظر الله يحلها إن شاء الله، غير الله ما يصير شيء.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة عدد من التقارير. ستشهد مدينة كربلاء افتتاح بيت ثقافي في إطار خطة جديدة تم وضعها من قبل وزارة الثقافة. التقرير التالي يعرض لمهام هذا البيت في كربلاء وعلاقته بالمثقفين، كما يعرض لموقع المرأة في مثل هذا النشاط مصطفى عبد الواحد.
تجري الاستعدادات الآن لافتتاح البيت الثقافي العراقي في كربلاء، والذي اتخذ من مركز الإمام الصادق سابقا مكانا له. البيوت الثقافية فكرة نفذتها وزارة الثقافة العراقية ضمن خطة عملها التي بدأتها بعد سقوط نظام صدام حسين، والتي تتضمن افتتاح 20 بيتا ثقافيا في المحافظات العراقية، 2 منها في جانبي بغداد، الكرخي والرصافة، بينما تتوزع البيوت المتبقية على المحافظات العراقية. خالد الجبوري مدير البيت الثقافي في كربلاء قال لإذاعة العراق الحر:
من أولى مهام البيت الثقافي أقامت الندوات والمهرجانات ومعارض الفنون التشكيلية والأعمال المسرحية وكل ما يتعلق بثقافة كربلاء وتاريخها المشرق وبما يتناسب مع قدسية كربلاء وعادتها وتقاليدها. البيت الثقافي يرعى جميع المثقفين في المدينة ويعمل على إيصال صوتهم ومطالبهم إلى وزارة الثقافة بشكل مباشر.
ويضم البيت الثقافي العراقي في كربلاء العديد من الوحدات، كوحدة ثقافة المرأة والطفل، ووحدة الفنون التشكيلية، ووحدة منظمات المجتمع المدني، ووحدة المهرجانات والأمسيات. دعاء الكربلائي مسؤول شؤون المرأة والطفل في البيت الثقافي تحدثت عما يحمله برنامج البيت للمرأة الكربلائية.
ننطلق من هذا الموضوع لنطرح الخطط التي وضعها البيت الثقافي للنهوض بهذا الحال. هناك خطة لإنشاء مسرحيات أسبوعية وعرض أفلام تثقيفية للطفل بالتعاون مع تربية كربلاء، حيث سنستضيف المدارس في لقاءات أسبوعية منظمة لعرض هكذا مسرحيات هادفة للارتقاء بالواقع الثقافي للطفل العراقي. ثانياً للمرأة ستكون هناك ندوات أسبوعية أيضاً للالتقاء مع النساء المثقفات الناشطات وتوثيق أعمالهن. نحن نلاحظ في محافظة كربلاء أن المرأة لا تغيب عن الساحة الثقافية ولكن تغيب، تدخل بأسماء مستعارة، وبالتالي بمرور الوقت سوف تنسى وتهمل. سيتبنى البيت الثقافي باعتباره دائرة حكومية، سيتبنى أعمالها ونشاطها ويرعاها، وهو مكان حاوي على الثقة إن شاء الله، لذلك سنستوعب النساء.
يسعى البيت الثقافي في كربلاء بحسب مديره خالد الجبوري إلى الإشراف على أوجه النشاط الثقافي في كربلاء وتقديم الخبرة والمشورة للدوائر الثقافية في مجال اختصاصها، وهو يسعى لتحقيق أهداف عدة.
يهدف البيت من خلال أنشطته وفعاليته إلى تحقيق الأهداف الثقافية المرسومة له: رعاية العلاقات الثقافية في جميع ميادينها وتطويرها، توظيف مختلف الأساليب للتعريف بكربلاء وفق منهج علمي وعملي يتلائم مع اتجاهات الرأي العام، تنظيم العلاقة بين الوزارة ودوائرها من جهة والاتحادات والجمعيات والهيئات المعنية في هذا المجال من جهة أخرى. يسعى البيت إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية: الإشراف على أوجه النشاط الثقافي في كربلاء، تنظيم الدعوات للضيوف والمثقفين في المهرجانات والأمسيات والندوات الثقافية، وأيضا تقديم الخبرة والمشورة لدوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني الثقافية في مجال اختصاصها.
إذن من مهام البيت الثقافي هو إقامة الندوات والمهرجانات والمعارض، وهو يرعى جميع المثقفين في كربلاء دون تمييز حسب ما جاء على لسان مديره خالد الجبوري. ولكن الجبوري أضاف أن لمفردة المثقف تعريف محدد قد لا يندرج تحته بعض العاملين في الأوساط الثقافية والإعلامية، وهنا سجل بعض الإعلاميين تساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه لهم البيت الثقافي، حيث قال عصام حاكم مراسل صحيفة المؤتمر في كربلاء:
كلمة البيت الثقافي كلمة شاملة وتمتلك الغموض. فصل البيت الثقافي من معنى
رؤية عنا، وبالأحرى أني أشوف أكو مشكلة الإعلاميين دي يعانون من عندها، المراسلين مندوبين الجرائد يعانون من أنه الآن الصحفي أو الإعلامي هو الشريحة المهمة المستهدفة من قبل القوى الظلامية، ولكن ما أحس أكو هناك تقف إلى جانب الإعلاميين باعتبارهم مثقفين وباعتبارهم معرضين للقتل ومعرضين للإخطاف.
فيما تمنى علي الموسوي مراسل إذاعة الأحرار أن يكون البيت الثقافي العراقي بما يمثله من جهد حكومي خيمة لجميع المثقفين، وأن يشمل الإعلاميين بنشاطاته وبرامجه.
خيمة على كل المثقفين باعتبار وباعتبار الإعلاميين، يعني أعتقد جزءهم كبير من عندهم كمثقفين، وأتمنى أن يهتموا بالجزء المثقف من الإعلاميين باعتبارهم كمثقفين باعتبارهم كما يقولون بأنهم مسؤولون عنهم. بالنسبة يعني أتمنى أنه أكو يعني هناك لجنة تعنى بالإعلاميين أو بالمثقفين أو بأي مثقف يريد أن يتعين في صحيفة أو في تلفزيون أو في إذاعة من ناحية الإعلام أو في المؤسسات الأخرى، يعني اللي يستطيعون المثقفين أن يتعينون بها.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
في منطقة كردستان ومنذ عام 1991 تم افتتاح ما يدعى بمدارس اليافعين واليافعات لإتاحة الفرصة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم للانخراط في الدراسة من جديد. مراسل إذاعة العراق الحر زار مدرسة اليافعات الابتدائية للبنات في دهوك، والتقى أولا بمعاونة المدرسة نازدار رمضان.
تأسست هاي المدرسة بسبب طالبات كانت ظروفهم صعبة، قسم من الطالبات أولياء أمورهم ما كانوا يقبلون يجون للمدرسة، وقسم كانوا بالقرى على مود ظروف سياسية قبل أدت إلى هجرتهم إلى خارج القطر. بعد فتح هاي المدرسة عند رجوعهم إلى القطر عرفوا أن هاي المدرسة وإجوا داموا.
نعم، عدد الطلاب الذين يداومون عندكم كم هو عددهم وما هي المراحل الدراسية والمنهج الذي يدرس في هذه المدرسة؟
نسبة عدد الطالبات دوامين، عندنا دوامين، دوام صباحي عندنا دوام مسائي. دوام صباحي مدير الدوام، وبالنسبة أني من دوام المسائي. عدد الطالبات 197 طالبة عندنا، ومنهجهم نفس المنهج من المدارس الابتدائية، ولكن مراحل الذي يمرون بهم يمرون بالأربعة مراحل، صف أول وثاني يقولون مرحلة الأولى، وثاني ثالث مرحلة ثانية، خامس مرحلة ثالثة، ورابع مرحلة يعني سادس عفو مرحلة رابعة.
وبخصوص مدى استجابة الطالبات ومستواهن في تلقي المعلومات تحدثت إلينا فلك طيار معلمة اللغة الإنجليزية قائلة:
فبالنسبة للمنهج، بالنسبة لاختصاصي كمعلمة الإنجليزي، بالنسبة لاختصاصي كلش مبسط، يعني المادة كلش مبسطة لهم، كلش نموذجي.
نعم، استجابة الطلاب أو الطالبات لهذه الدروس التي أنتم تقومون بتدريسها؟
تقريبا أقدر أقول المادة متوسطة بالنسبة لعمارهم، يعني مستجيبين يعني بشكل متوسط.
ولكي تتوضح لنا الصورة بشكل أدق تحدثت إلينا بعض الطالبات، فهذه رنا فارس طالبة الصف الخامس ابتدائي ذات 16 عاما تقول:
أنا رنا فارس، عمري 16 سنة، بمدرسة نوجوان صف الخامس. عفت المدرسة أن أمي مريضة وأخواني صغار، وجيت لها المدرسة ما شاء الله كلهم معلماتي زينات ومساعدات هواية وأحسن من كل ما المعلمات شفتها هنا.
شيدا صديق التي تدرس في الصف السادس الابتدائي وهي في عمر العشرين قالت:
بطلت المدرسة لأن تحولنا بيتنا على الموصل، وغادي كان ما يقبلون كراتي داومون، ما كنت أقدر أداوم. بعدين سنة 2000 رجعنا هنا، ما كنت أعرف أكو مدرسة مثل هاي، عرفت عدت جيت هنا داومت، وهاي المدرسة كل الزينة ويعلمونا وهاي وكل الزينين المعلمات والمديرة كل الزينين ويانا. أنا عرفت من هنا صديقاتي طلعوا من هنا وأخذوا شهادات، وهاي أنا مريت أخذ شهادة حتى أتوظف بمكان دائرة فرج.
أما طالبة الصف الأول ابتدائي شرمين مصطفى والتي تبلغ من العمر 15 عاما فقد قالت:
أنا اسمي شرمين مصطفى، مواليدي 91، أداوم المدرسة ناو جوان اللي في عاد، وأنا في صف أول ابتدائي وكان الظروفات كثير ما زينة وياي ولهاي ما داومت، وكثير يعني متندمة على هالسنوات راحت اللي ما داومت، وكثير معلماتنا زينين ويساعدونا بالدروسات تمام شوي. أنا عربي كان بالموصل كنت، بس ورما جيت بدهوك وشوي صعب عليه اللغة الكردية، بس معلماتنا كثير زينين وخاصة المديرة كثير مساعدونا وخلونا نداوم وفتحوا المدرسة وكثير نشكرهم.
كان هذا تقريرا حول واقع مدارس اليافعات في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من شمال العراق الأخضر والجبلي نتابع هذه الأغنية.
هانم جنا و بوتو و چی
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
مستمعين الأفاضل، طبتم بألف خير، ونحن نقدم حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. في هذه الحلقة سأنوب عن الزميل ديار بامرني في الإعداد والتقديم، وأتمنى له أن ينعم بإجازة سعيدة، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن ننال رضا جميع مستمعينا الكرام. أعزائي المستمعين، حلقة هذا الأسبوع ستكون مخصصة لتقرير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والذي صدر مؤخرا ورصد حالة حقوق الإنسان في العراق لشهري أيلول وتشرين الأول الماضيين. كما ستتضمن الحلقة لقاء خاصا أجرته إذاعة العراق الحر مع رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جياني ماجازيني. أعزائي المستمعين، أشار التقرير الثامن الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والذي غطى شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، أشار إلى التدهور الخطير لحقوق الإنسان في العراق بسبب تصاعد عمليات العنف بأشكالها المتعددة، حيث تصاعدت أعداد ضحايا العنف من القتلى والمختطفين. كما أشار لذلك رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة جياني ماجازيني خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.
The human rights situation in the country continues to deteriorate in spite of efforts by the government to set up human rights.
إن أوضاع حقوق الإنسان في العراق مستمرة بالتدهور بالرغم من جهود الحكومة لإنشاء نظام وطني لحماية حقوق الإنسان. فهناك أعداد كبيرة من أعمال القتل العشوائي لا تزال تحدث، والجثث مجهولة الهوية لا تزال تكتشف يوميا في بغداد وبعض المدن الأخرى. لقد تأثرت مجتمعات كاملة من جراء ذلك، وفي بعض المناطق فقد تمزقت أحياء كاملة أو أجبر السكان على الهرب للبحث عن الأمان. وحسب آخر المعلومات المقدمة من وزارة الصحة، فإن 7054 مدنيا قتلوا جراء أعمال العنف في شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، منهم لا يقل عن 4984 في بغداد وحدها. معظمهم قضوا متأثرين بجراحهم الناتجة عن إطلاق النار. وإذا ما قمنا بالمقارنة مع الرقم 6599 قتيلا حسب تقرير مكتب حقوق الإنسان السابق في شهري تموز وآب، فإن هذا دليلا على استمرار أعمال العنف وحظ المزيد من الأرواح.
ويشير التقرير أيضا إلى زيادة في عمليات التشريد والتهجير القسري داخل العراق، فضلا على زيادة ملحوظة في أعداد الذين غادروا البلاد هربا من أعمال العنف.
إن الوضع المتدهور في البلاد مقترنا مع ارتفاع الفقر ولد حركة غير معهودة للمواطنين بحثا عن الأمان داخل وخارج البلاد. وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 418,392 شخصا قد تعرضوا للتشريد القسري بسبب العنف الطائفي، بينما أجبر 15,240 شخصا على التشرد بسبب العمليات العسكرية منذ تفجير مرقد الإمامين في سامراء في 22 شباط الماضي. وبذلك فقد بلغ عدد الذين اضطروا للجوء للبلدان المجاورة 1,600,000 عراقي منذ عام 2003.
Some 1.6 million have sought refuge in neighboring countries since 2003.
ومقارنة بتقرير بعثة الأمم المتحدة لشهري تموز وآب الماضيين، فإن أعداد المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية قد انخفض خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، وقد استند التقرير في ذلك إلى آخر إحصائية أصدرتها وزارة حقوق الإنسان حول المعتقلين.
According to the Ministry of Human Rights, the total number of detainees for the entire country was
20. وحسب مصادر وزارة حقوق الإنسان، فإن مجموع أعداد المعتقلين في العراق منذ 31 تشرين الأول قد وصل إلى 29,256، منهم 13,571 اعتقلوا من قبل القوات متعددة الجنسيات، ويعتبر هذا الرقم أقل من العدد السابق الذي هو 35,543 عدد المعتقلين الذي أشير إليه في نهاية شهر آب الماضي.
وقد رصد التقرير الخطر الذي يواجه حرية التعبير في العراق بعد تصاعد المخاطر التي يواجهها الصحفيون من خلال تزايد أعداد الذين استهدفوا منهم بالقتل والاختطاف، كما أشار التقرير إلى التهديد الذي يواجه الأقليات في العراق كالمسيحيين، حيث زادت حدة هجمات العنف عليهم من قبل المتطرفين وأيضا الأقليات الأخرى كالصابئة. وشهدت الفترة نفسها استمرار التدهور في أوضاع المرأة العراقية بحسب ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث زادت أعداد النساء اللواتي وقعن ضحايا التطرف الديني، فضلا على زيادة أعداد النساء من غير المسلمات اللواتي أجبرن على ارتداء غطاء الرأس. ولم يغفل التقرير قضية استهداف المهنيين والخبراء ورجال الشرطة من قبل المجاميع المسلحة، ويذكر التقرير أيضا إن تصاعد حدة العنف في العراق انعكست بشكل واضح على التعليم من خلال استهداف أساتذة الجامعات والمدرسين والطلبة، مما اضطر العديد من المدارس والجامعات إلى غلق أبوابها بسبب العنف، كما أجبر عدد كبير من الطلبة والمدرسين للهجرة إلى خارج العراق. مستمعين الأفاضل، أخذ الاهتمام بمجال حقوق الإنسان يتصاعد منذ أحداث عام 2003، وأصبحت موضوعة حقوق الإنسان تشكل حلقة مهمة لا يمكن تغافلها على جميع المستويات السياسية والعلمية والاجتماعية. ولعل التثقيف بماهية حقوق الإنسان أصبح من أساسيات عمل المؤسسات الحكومية المعنية، لا سيما التعليمية والأمنية. ويأتي دور مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم المؤسسات المجتمعية المعنية، فضلا على رصد الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والإعلان عنها من خلال تقرير خاص يصدر مرة كل شهرين. وتعتمد بعثة الأمم المتحدة على مصادر متنوعة لتزويدها بالمعلومات الخاصة بوضع حقوق الإنسان على مختلف المستويات والفئات الاجتماعية. وفي لقاء خاص أجرته إذاعة العراق الحر مع رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة جياني ماجازيني، أشار إلى مصادرهم المعتمدة في إعداد تقاريرهم.
We have a network of non-governmental organizations and other.
إحنا نستقي المعلومات من مصادر عديدة، فإحنا عندنا نوع من الشبكة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ونتلقى مكالمات تليفونية ورسائل بالبريد الإلكتروني، وأيضا مواجهات مع ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أيضا أن لا ننسى ذكر علاقاتنا أيضا مع الحكومة العراقية أيضا ومؤسسات كثيرة من خلال الحكومة العراقية، حيث نأخذ المعلومات من هذه المؤسسات، وبهذه الطريقة نجمع المعلومات ويكون تقريرنا هو في الواقع تقرير يغطي مساحة كبيرة من حالة حقوق الإنسان، لأنه يتكلم عن حماية هذه الحقوق وفي نفس الوقت تطوير إداء وحماية حقوق الإنسان.
I think our reports cover the broad spectrum of promotion and protection issues that are important to human rights in Iraq.
على مدى أصدارهم لهذه التقارير على مدى الأشهر السابقة، هل لمس هناك تطور في مجال حقوق الإنسان أم زادت نسبة الانتهاكات؟
And I think that you will see there that the reports indicates areas that have improved.
إنه هناك بعض الجوانب حدث بها تطور، ولكن أيضا جوانب أخرى لم يحدث فيها أي تطور من ناحية حقوق الإنسان. مثلا من الأشياء التي تطورت تقوية وتعزيز دور المؤسسات والعمل المتواصل والقريب مع الوزارات والمنظمات، ولكن من الناحية الأخرى بعض المواضيع التي لم يحدث بها أي تقدم مثل الاختفاء القسري والخطف والقتل على الهوية،
kidnappings, torture and summary executions.
واستنادا إلى أسس النظم الديمقراطية، فإن العراق بحاجة إلى مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان تكون بديلة عن وزارة حقوق الإنسان وتعمل على حماية حقوق الإنسان بعيدا عن أي ضغوطات حكومية. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تسعى إلى تقديم دعمها لتأسيس هذه المفوضية التي ما زال مشروع قانونها أمام مجلس النواب بانتظار المصادقة عليه. وفي هذا صدد يقول جياني ماجازيني.
Well, I think that the establishment of the Independent Human Rights Commission is a very significant development for Iraq.
نعتبر إنشاء مثل هذه المفوضية خطوة مهمة جدا. بالنسبة إلى دور مكتبنا، لقد قمنا بجميع الإجراءات والاجتماعات اللازمة، والآن مسودة القانون قد كتبت وقدمت إلى مجلس النواب. فنحن ننتظر أن مجلس النواب إلى مراجعة والمصادقة على هذه المسودة لغرض البداية في إنشاء المفوضية المستقلة. ونحن نأمل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى المعنية بدعم هذا القانون. خلال دعمهم مجلس النواب سيسرع أيضا بالمصادقة عليه. ونعتبر عملية إنشاء المفوضية نقطة مهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان في العراق، لأنها ستكون منظمة مستقلة تماما وتعني بحقوق الإنسان.
In addition to the work of the ministry and in addition to the work of other government entities, because it is an independent institution.
مستمعين الأكارم، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان، وقد تناولت التقرير الثامن الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والذي رصد فيه وضع حقوق الإنسان في العراق خلال شهري أيلول وتشرين الثاني الماضيين. ثم تناولت الحلقة لقاء خاصا مع رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق جياني ماجازيني. في الختام لكم أجمل التحيات وأطيبها مني أنا ليلى أحمد، معدة ومقدمة حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.